الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. في الدرس الفائت وقفت على تفسير الآية 33 من سورة يونس، بعد أن ذكرت أن الله تبارك وتعالى ساق في هذا المقام الذي اشتمل على هذه الآية 5 آيات، هي الآية 31 والثانية 30 والثالثة 30 والرابعة 30، وهي التي تلوتها هذه الليلة. الآية 34 هي التي تلوتها هذه الليلة، والآية 35. وبينت أن هذه الآيات 5 اشتملت على توجيه 8 أسئلة، توجيه 8 أسئلة توجه للمشركين ليجيبوا على 5 منها، 5 الأوائل، على 5 الأسئلة الأوائل يتحتم على المشركين أن يجيبوا عليها، وهم مجيبون عليها لا محالة. أما السؤال الأسئلة السادس والسابع، علم الله محمدا حبيبه ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب، يتولى السؤال والجواب، لأن المشركين لن يجيبوا عليها. ووجه الأسئلة 5 الأول لأن المشركين سيجيبون عليها بنعم أو بلا. السؤال 5 والـ6 السادس والسابع، أمر حبيبه ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب عنه، هو يسأل ويجيب. والسؤال 8 ترك بلا جواب، لم يطلب له جواب من أحد، لأن العلم به ظاهر بين واضح جلي لا يحتاج إلى جواب، لكنه يعني قد يكون لا يقل خطورة عن الأسئلة التي يجب الجواب عليها والتي لم يستطيع ولن يستطيع، يعني لن يرضوا بالجواب عليها، وهو السؤال 6 والـ7. وأما 8 فالله لم يطلب من أحد جواب، لأنه شاهد واضح مثل الشمس في رائعة النهار، ولو واحد أب مبصر عيونه قوية ما به أي مرض في عين ولا ضباب ولا غيم حوله، والشمس طالعة، ما يحتاج واحد يقول لواحد الشمس طالعة ولا غير طالعة، لها طالعة ما تأكل، يعني ما تحتاج جواب. وقد كان بقي علي كلمات خفيفة في تذييل الآيات 3 الآيات 3 الأول اللي هي 31 والـ30 والـ32 والـ33، تذييل الآية. الآية الأولى ذيلها وختمها بقوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لا محيد لهم عن هذا الجواب.
لأنه لا يوجد في الأرض أو لا يكاد يوجد في الأرض، لأن المكابر الذي لا يعي ولا يعقل، اللي منحط عن درجة الحيوانات العجماوات، هذا أمر غير. لكن إنسان يأكل ويشرب عنده بعض الوعي لابد أن يجيب، لأنه شيء مشهور مقرر عند جميع المجتمعات في شرقي الأرض وغربيها وشماليها وجنوبها. زيّل هذه الآية اللي يقول فيها ما يقول من يدكم من السماء والأرض، ما يمكن السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدفع سيكون الله، فقل أفلا تتقون. شوف الآية الثانية ما ختمها بقوله أفلا تتقون، وهي تتحدث عن موضعين من المواضع التي تولى الجواب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يختمها بقوله أفلا تتقون؟ وإحنا نعرف إن التقوى إنك تحرص على سلامة نفسك، يعني لا يوجد عاقل له عقل يفكر به يسعى لتدمير نفسه أو يسعى لتعريض نفسه، كل وقت قاعد مستريح يروح يدور مرض يجيه أو عقوبة تجيه أو نار تلهمه أو سفر، ما في واحد يفكر في هذا في الأرض. حتى الحيوانات العجموات إذا شافت السكين تكاد تهرب، الحيوانات العجموات تحس بالموت وتخاف منه، لأنها تريد أن تدفع الشر عن نفسها، تدفع ضر عن نفسها. قلت أن جميع المجتمعات تقرر أن الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم هو الذي يرزق من السماء والأرض، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يملك السمع والأبصار. لو أي واحد، لأن الإقرار بالرب مركوز، الإقرار بالرب مركوز ومتواتر، يعني ما هو مركوز بالطبيعة، يعني واحد يعرف يطلع كده من تلقاء نفسه، لا، لأنه عندما أنزل آدم إلى الأرض علمه الدين. هو آدم يعرف ربه لأنه نبي رسول، والأنبياء والرسل الله سبحانه يفطرهم ويجبلهم على معرفته، بمعنى أنهم لا يتأتى منهم أن يكفروا بالله ولا أن يشركوا بالله، إذا كان يصنهم صغارا من الصغائر والكبائر، ويصنهم شبابا من الصغائر والكبائر، ويعصمهم ويحفظهم من محقرات الذنوب وعظيم الذنوب صغارا وكبار، فما بالك بغير، فما يعني هذا. فآدم نازل يعرف أن للكون ربا إلها واحدا لا شريك له ولا ند ولا نظير، وبدأ يغرس هذه في أبنائه، واستمروا على الدين الحق 10 قرون كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري في الصحيح، حتى دخل الشيطان وهو ذئب الإنسان الذي يبحث عن الشاة الشاردة ليلتهمها، وكل ما كان الإنسان يبتعد عن الجماعة يكون أكثر عرضة لأن يلعب به الشيطان، كل ما كان الإنسان يشذ عن جماعة أهل الحق، كلما مثل الشاة إذا شردت من الغنم الذئب اللي يلاحظها من بعيد يدورها الشاردة ويلتقطها بسرعة قبل أن تجتمع مع الغنم، كما قال حضرة إنما يأكل الذئب عليكم بالجماعة، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة. وعصوا ربهم وأشركوا به لما دلهم الشيطان بغرور على أن ينصبوا للصالحين الأول يعني محل في مجالسهم أو يصوروهم بصور، ولما مضى طويل من الزمن صاروا يعبدونهم، يزرعون إليهم ويذلون لهم ويقبتون ويربون إليهم ويسألونهم أن يدفعوا عنهم الضر وأن يجيبوا لهم النافع، وكانهم يقدرون على كل شيء. وإذا كانت الإنسانية تقرر هذا، إذا سأل أهل مكة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللي بعض الناس قد ينكره، لبعض أبو جهل وأبو لهب ما كانوا ينكرونه، أبو لهب وأبو جهل ما ينكرون أن الله هو رب العرش العظيم. فرعون هذه الأمة والفراعنة السابقون من قبل ما كانوا ينكرونه. وقلت لكم أكثر من مرة لموسى لما قال كما قال عدوه لقد أتينا موسى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت أنت قلبك يقر بالله أنا جاي به، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا هالكا.
فكل الفراعنة وغير الفراعنة والطواغيت كلهم اللي عنده وعي بيمشي ويروح يفكر يقرون برب السماوات السبع.
قلنا رب السماوات السبع إن كنتم سيقول قل أفلا تتقون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول يقول أفلا تتقون، قل من بيد اسمح، قل من بيده ملكوت كل شيء يهم يدبر. يعتقدون الكفار المشركين اللي بعث إليهم رسول الله
يعني أحسن آلاف المرات ببعض المسلمين الآن اللي في عصرنا يدعون أنهم مسلمين
وينادون الأضرحة وأصحاب الأضرحة والقبور يقول لهم يا سيدي افعل لي كذا، يا سيدي سوي لي كذا، يا سيدي اشفي مرضاي، يا سيدي عافي مبتلاي، يا سيدي نبت لي الزرع، يا سيدي حبل للمرأة،
يطلبون منهم وهم أعجز أعجز من أن يشرب الظمآن منهم شربة ما إذا كانت بعيدة عنه. وأهل مكة قلت لك أكثر من مرة كانوا لما يطوفون بالكعبة ويلبوا في الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا لا شريك لك، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا، يستثنوه إلا شريكا
هو لك يعني مملوك لك،
يعني يقرون إن اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل وإساف ونائلة مملوكون لله مربوبون مجهورون، هو الله يملكهم ويحكم فيهم ويتحكم فيهم.
فإذا كنت تعتقدون هذه العقيدة لماذا تتركونه وتعبدون غيره وهو يحب العبد إذا سأله ويحب العبد إذا طرع إليه
ويحب العبد إذا كان في حاجة وقال يا رب اغفر لي حاجتي، يرفعه ويعليه ويكشف ضره ويدفع الشر عنه
اللي هو اللي قادر، أصل غيره لا يقدر. كثيرا جدا الإنسان يصير قاعد ما يقدر يرفع الكوب عشان يشربه، وكثيرا جدا ما يكون لسه راكب ويميل ويروح. فهذه الأصنام المعبودة اللي يضرعون لها ويتذلل لها ويقبل يعتقدون أنها مقهورة لله وأن الله ربها وسيدها ومالكها.
فيقول
ما دمت أنتم تعرفوا ذلك أنتم إذن تقربون أنفسكم إلى النار بدل ما تبتعدون عنها،
وتقربون أنفسكم إلى الشر بدل ما كان يجب عليكم أن تجتنبوا.
هو واحد يحب أن يكون مريض، واحد يحب أن يكون ضعيف، واحد يحب أن يكون سقيم، واحد يكون مبتلى، واحد نال يا أخي. الواحد لما النبي شاف واحد يقول أنا من ما لقاه متغير قال له أنت فلان اللي جتني من سنة في معنى كلام حبيب الله ورسوله، قال نعم، قال وش غيرك، إيش اللي خلاك يعني اليوم يجي السنة اللي فاتت
نظير متيق قوي نشيط متزين وحالته طيبة، ولما جاء في السنة اللي وراها للنبي وإذا به ذابل
ضامر لا يكاد يمشي. قال وش اللي غيرك، قال من يوم كنت عندك ما أكلت في النهار قط ولا نمت، صايم نهاري وقايم ليل،
وكنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، كنت أطلب من الله أن يعجل عذابي في الدنيا عشان ما يعذبني في الآخرة.
فيدله حبيب الله ورسوله
على طريق الخير والبر والسعادة والحياة الطيبة.
فأقول لو قلت اللهم يعني لو طلبت من الله العفو والعافية لكان خيرا لك. تطلب من الله أن يعفو عنك أحسن. يقول اللهم عافني، اللهم اعفو عني، اللهم أجرني من النار، اللهم ادفع عني البلاء، اللهم اقيني عذابك كما تعافي عبادك. هذا المطلوب منك. أما كونك تطلب أن يعجل لك العقوبة هذا عقل قليل. ده هو يحسب أنه متدين ويحسب أن هذا يقربه إلى الله، لكن ما كل الإنسان إذا عرف هذا أنه الطريق يقرب أن روح يمله بالشوك في الطريق. يعني لا تدعو على نفسك، يقول النبي محمد لا تدعو على مالك، لا تدعو على ولدك، لا تدعو على زوجك. ليش النبي وصينا بأن لا ندعو على زوجاتنا ولا ندعو على، لماذا؟ لأنك لو دعت في حالة الغضب على ولدك وقلت الله يصيبك ببلاء وكذا وجه شوكة يمكن أنت ما تعرف تنام، تتحزن وتتحسف أنك دعيت على ذلك وتجيب لك أنك دعيت على ذلك. وطبعا الإنسان يحس بالألم لو دعا على ولده أو ماله أو زوجته وتجيب له فيهم، يصبح تتحسر أكثر ما لو كانوا أجانب عنه. طبيعة البشر، طبيعة الناس. فأنت إذا كنت بهذه الحالة لماذا لا تقي نفسك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله وكثرة الاستغفار والذكر والشكر لله عز وجل، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فليريد العز ويريد الغناء ويريد الحياة الطيبة يذكر الله كثيرا ويشكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وربنا يقول للنبي محمد: إذا لقيتم فئة، يعني في الحرب إذا فئة، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا لك يعني عشان ترتفع على أعدائك وتنجح فوق رأس أعدائك وتنتصر عليهم إذا كانوا كفارا، إنك تذكر الله كثيرا. لأنك أنت بتتحصن عندما تذكر، تتحصن من سلاح عدوك وسهامه، إلا ما قدر لك ليكون فيه خيرك في دينك ودنياك. لكن لا ينبغي أن تسعى لإضرار نفسك. فالعاقل يبحث عن وقاية نفسه من الشر. كأنك بازل في وادي كثير الحوك، كثير الشوك، كثير الشوك وكثير الحشرات وكثير الآفات، وتمشي فيه متعرض لكل الآفات والعاهات والشوك والإبر والدبابيس. يعني كأنك أنت تدور إضرار نفسك. إذا ما وقت نفسك، إذا ما عجب على الإنسان أن يقي نفسه من بقدر طاقته. الله تقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله لنا سواك. عشان يعصمك. أنت إذا طلعت من بيتك الصبح ولا في أي ساعة، علمك حبيب الله ورسوله عندما تطلع من البيت: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني بسم الله، توكلت على الله واعتصمت بالله. وانت طالع من البيت بسم الله، أول ما تطلع بسم الله، توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت بالله والتجأت إلى الله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أظلم أو أظلم، أو أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي. وينادى عليك وقيت وعصمت.
يعني يوكي إذا قال إنسان هذا عندما يطلع من بيته كأنه وينادى عليه، ما يقول أنت حفظ من كثير من الشرور والآفات.
مجرب، هذا مجرب، لا شك فيه ولا ريب. فالإنسان يدور وقاية نفسه ليك ختم، لأنهم كلهم مقرون بهذه الأسئلة الخمسة.
كل الكفار من الشيوعيين إلى اليهود والنصارى في أنحاء العالم، إلى البوذيين والهندوس، إلى جميع الملاعين من الكافرين بالله، كلهم مقرون بهذه الأمور،
مقرون بأنه هو الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والبصر، وهو الذي يخرج الحياة من يخرج من السماء، وهو الذي يدبر الأرض. لكن أحيانا تنطمس البصيرة، أحيانا يعمل قلب، وقد يمر عليك
أو علي أو على أحد من الناس ساعة وهو جالس عيونه مفتحة وقلبه صاحي، ما هو مريض ولا ميت، وعياله جنزين جنبه ينسى أسماء أولاده، ينسى الإنسان وهو قاعد أسماء عياله اللي جنبه. جربت أنا، وحدثني أحد الكبار كانوا في المدينة توفي رحمه الله، أنه جاء المدرسة اللي كانت عند باب المجيد هنا وينا عشان ينادي ولد، يقول جيت عند باب المدرسة نسيت اسم الولد، ولده. وأنا قلت لك أنا جالس في هالكرسي ده يمكن من حوالي 20 سنة وأنا أدرس، وفي صيف وشدة حر وعرق، ولما طلعت جالس في الحصوة اللي كان التراب والعرق يتساقط مني، وماسك شماغي وأجم العرق وأمسحه، ودخل الشيخ عطية الله يغفر له من باب جبريل. وأنا قلت عجيب، من اللي درس الليلة إذن؟ أنا اللي توي أنا اللي ندرس حوالي ساعة قاعد أدرس، ونسيت إن أنا اللي درس، وأقول عجيب عطية ما درس الليلة، من اللي درس إذن؟ وأنا مستمر متعجب وأمسح، أتذكر أن العرق هذا بسبب الدرس اللي أنا توي درس. يعني هذا بالنسبة للإنسان، فهذا قد يمر على الإنسان ساعة ينسى ربه وينسى أنه يعرض نفسه إلى النار إذا عصى الله، وخصوصا إذا جاء الشيطان بالشهوات والشبهات والبلايا من فوق ومن تحت. إذا جاء الشيطان بالبلايا والشهوات والشبهات يخليه ما هو فاكر شيء إلا طريق الشهوة اللي يبي، اللي هو طريق جهنم. فلذلك حتى ما أذيل الله الآية الأولى بقول أبدا، أنتم أنتم مكرمين به ربان، لماذا تعبدون معه غيره؟ وقد حرم الشرك على عباده، وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا رددته وشركه. وأنا قلت لك أكثر من مرة، لو أتيت بألف قنطار من العبادة والصلاح ثم أشركت بالله ذرتان أحبطت جميع عملك، كل اللي انت عملته صار هباء منثورا، كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل عن الصالح فقدمنا إلى ما عملوا من فجعلناه هباء منثورا. ويقول لحبيبه ورسوله وسيد خلقه مع الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية الثانية، الآية المقام الثالث، الآية اللي هي الثانية والثلاثين، قد كذلك فذلكم الله ربكم الحق. يعني اللي انتم أقررتوا بأنه الرب هو الرب الحق، وأنتم تقرون بأنه الرب الحق، أنتم تقرون في تبوكم قايلين سيقولون الله، يعني سيقولون الذي يرزق ويملك السمع والبصر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، الله، ما هذا اللي انتم مقرين بهذا ربكم الحق، فإما أن تعبدوه أو لا تعبدوا، تعبدون غيره، فإن عبدتموه نجحتم واتبعتم الحق الذي تؤمنون به، وإلا فأنتم في ضلال، لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك صرف، قال وين العقول، أين انصرفت عقولكم، أين ذهب تفكيركم؟ يعني كأن لهم عيون لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل. فأنا تصرفوا. والآية الثالثة، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وطبعا لما تفتح المصحف تلاقي كلمة مكتوبة بالتاء المفتوحة، التاء المفتوحة اللي عليها نقطتين، ما هي المربوطة، لأن التاء المربوطة لو وقفت عليها تقول كلمة، في كلمة تفتحها لو هي عليها نقطتين لكنها مربوطة، مثل خمس، كأنها خمس فوق نبرة، كأنها خمس، فلما تحطها بتحطها، لو وقفت لو قلت كلمة الرب بتطلعها تاء، لكن لو وقفت على الكلمة تطلعها هاء بتطلعها تاء، لكن اللي مفتوحة
اللي مفتوحة تاء ما يوقف عليها أبدا، اللي هي مفتوحة هذه. ومن آيات الله ومن إعجاز القرآن، ومن إعجاز القرآن إن الله ينزل على النبي الأمي اللي لا يعرف خط ولا قرى ولا كتب كتاب يتلى على الناس، تنزل فيه 50 آية أو 60 آية دفعة واحدة، فتقرأ عليه فتسجل في قلبه لينسى منها آية واحدة ولا حرفا واحدا. ولما يوفق الله الصحابة لكتابة المصحف يحطون في كلمة إذا كانت كلمة ولا تأتي كلمات
تصف تاء مربوط، تصف تاء مربوط كلمة،
وإذا كانت مثل الذي اللي نقراها كذلك حقت، قرأ بعض القراء كلمات ربك، وقرأ بعض القراء كلمات ربك، حقت كلمات ربك، وكلهم يكتبونها بالتاء المفتوحة، كلهم يكتبون اللي بيقرأ كلمات ربك يكتبها بالتاء المفتوحة،
وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. وكن الله ييسر من كتبة الوحي من يفقه فقه اللغة العربية والكلمة اللي يمكن تقرأ بلسانين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، يعني 5 لغات أو 6 لغات أو 7 لغات، فيكتبها تقرأ كلمة يعني كلمة ربك بالتاء، كلمة ربك، وما تقف عليها تقول حق الكلمة، لابد كلمة.
ولو قريت على القراءة اللي يقول كلمات بالجمع كلمات ربك، ولا فرق بين التاء في كلمات والتاء في كلمة إذا كانت تقرأ على كلمة وكلمات، يعني إذا كانت كلمة تقرأ في كلمات في قراءة أخرى تكتب مربوط مفتوح. وهذا من الإعجاز،
من الإعجاز اللي أظن كل العرب والعجم اللي موجودين الآن لو أرادوا يفنطون أو يضبطون كلمات اللغة اللي يتكلمون بها أن يفرقوا بين الكلمة اللي تتحمل وجهين والكلمة اللي لا تتحمل إلا وجها واحدا،
وينزل القرآن من فوق السماوات العلى بكلمات ربك، حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وحقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الآية اللي نقراها في يونس حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، واللي في سورة في آية أخرى على الذين في سورة غافر حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كلمات ربك على الذين كفروا، عشان يبين لك ان الكفر والفسق شيء واحد، وان كان الكفر مهما كان لا ياتي الا بشر، والفسق يعني الكفر لو واحد كفر ومات على كفره لابد من جهنم، سواء كان كفر اصغر او كفر اكبر، والشرك كذلك سواء كان شرك اصغر او شرك اكبر، اللي يموت عليه بدون توبه لابد ان تحتبه جهنم، لكن إن كان شرك أصغر أو كفر أصغر يقود فيها ما شاء الله أن يقود حتى ينحطب تماما ولا يبقى منه، إن كان يصلي في الدنيا إلا أثر تأكله النار أكلا تاما
وتمتحشهم تعاشا، لكن يبقى أثر السجود في وجهه لا تأكله النار، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. لكن بغي لكم تحرصوا على كثرة السجود، لأن كثرة السجود دليل على أن صاحبه ينجو، وأن محل السجود لا تأكله النار يوم القيامة، حتى لو كان مرتكب من المعصية ما ارتكب ودخل جهنم، يعني أخذته خطاطيفها ثم يخرجه الله بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين من أصحاب العدل الصالحين أو بشفاعة بعض الملائكة، أو يخرجه بدون شفاعة من أحد بفضله وإحسانه وأجله ورحمته. لكن الفسق قد يكون لأمر غير مكفر، يعني الزاني فاسق، السكير فاسق، اللي يسكر فاسق، اللي يأكل يشرب المخدرات فاسق، اللي يتهاون في الطريق أحيانا فاسق، ما كفر، ما كفر، يعني تكاسل في الطريق شوية ما يكون كافر بمجرد تكاسله، يعني بمجرد ما سمع لذنب قام يركض على المسجد. هو المفروض في المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على طول يقول لبيك في قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، ويطير على المسجد وقلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسائه يتحدث معهم يحدثون معه ويضحكهم ويضحكونه. تقول في عائشة كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ختمها بقول حقت كلمة ربك على الذين كفروا على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وفي سورة غافر حقت عليكم أنهم أصحاب النار. يعني طبعا اللي ما هو مؤمن للنار من أصحاب النار. يعني الموازنة اللي في سورة غافر تعالي الموازنة اللي في سورة يونس. والبر بعد أجزاء كثيرة اللي بين سورة يونس هي في الجزء العاشر وهذاك في الجزء الواحد وعشرين اللي غافر وينها عنها لا أكثر أو 22 يمكن. على كلمة الله عليهم ترى ما هو قهرهم على الكفر ولا جبرهم أن يكونوا كفارا. قد يسأل السيد إحنا مسيرين ولا مخيرين ولا إحنا مسيرين ولا مخيرين يقول لا مسير ولا مخير. أنت عبد من عباد الله يوم نزلت من بطن أمك ما قل لك صلي وصوم وزكي وحج ولو مت وانت دون البلوغ لا تسأل عن مسألة يوم القيامة. لو مت دون البلوغ ما انت مسؤول يوم القيامة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف إلا ما لا طاقة له وهو دون البلوغ ما هو مكلف. صحيح ده يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب التدريب تدريب على الصلاة عشان ما يتكسر عنها كبير إذا نشأ لأن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الإنسان الخير مشى على الخير وضرب وسلك ضروب الخير. الله ما يقهر العباد وقهار جبار متكبر مهيمن قدوس سلام مؤمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن إذا ميز أعطاك عيون تشوف بها وآذان تسمع بها وقلب المفروض تعقل به وأيدي تبطش بها ورجل تمشي بها وتركك بدون أن يكلفك حتى نضجت وصرت تتحمل المسؤولية. وطبعا هذه الإسلام ضحى من قديم مع الأنبياء والمرسلين وكل الأمم الكافرة الآن يكادون يعترفون بها. يعني لو واحد ارتكب جريمة وسنه 10 سنين قتل أو ارتكب جريمة من الجرائم بيودونه محل الأحداث ولا يقومون عليه حد ولا قصاص لأنه ما بلغ سن التكليف ودوه مع الأحداث. عند الكفار يعملون وإن كان الملاعين اليهود وأنصرهم ما يخلوا لا صغير ولا كبير. يعني هو عندهم يقولوا عندنا صغارنا لكن عندنا يطحنون في بلاد المسلمين يمكن يجيبوا الدبابات ويدسوا بها على رؤوس النساء والأطفال والشيوخ الكبار ومع ذلك قد يتبجحون بأن إحنا عندنا حرية ويقولوا على الكلمة اللي بيعبرونها الكلمة الخيبة حقته ويقولوا ديمقراطية حرية. وهذا عمل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يتركون سانحة ولا بارحة لمسلم يستطيعون تدميره إلا فعلوها ويدعونهم أحرار وجميع يدفعون حريات الناس. وإذا شبه بلد لها نظام مستقيم قيم من فضل من عند رب السماوات العلى يعني يقتل القاتل يقول ليش تقتلونه. يا أخي أباءكم من الجاهليين في الجاهلية كانوا يقولوا القتل أمثل في الجاهلية قبل الإسلام كان أهل الجاهلية يقولوا القتل أمثل يعني إذا قتلت القاتل أمثل القتل. لكن جاءت الشريعة الشافية الوافية الكاملة الكاملة التامة شريعة حضرة الرسول الباقية ما بقي الليل والنهار والشمس والقمر تقول ولكم في القصاص حياة. يقول ليش ولو واحد ارتكب قام سب الرب
وجم أهل الإسلام يقول ليش نبي الحكمة، تقوم جماعة يقول ليش تتحكموا، ولو سب رئيسهم قطعوا، لو سب رئيسهم قطعوا، ولو خالف نظامهم قطعوا. وأنا أعرف أن كانوا في الروس وغير الروس وفي الصين وغيرها يهربون من جحيم الشيوعية فيخطفون مركبا ويركب عليه 10 أو 15 رجل وامرأة فيلحقوا البحر ويقتلونهم جميعا عشان مركب، عشان ما يقتلونهم جميعا. لكن شرعة الإسلام لا، يعني لو سرق أقل من نصاب ما تقطع يد، لو سرق أقل من نصاب لا تقطع يده، ولو سرق النصاب من غير حز لا تقطع يده، لو سرق النصاب من غير حز لا تقطع يده. يا لابد أن يكون نظام دقيق عالي شامخ لا نظير له في جميع أنظمة الإنسانية قاطبة أنزله الله على النبي الأمي حبيبه ورسوله ليكون آية للعالمين، كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم، وإحنا منهم إن شاء الله لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
كان الباقي علي من تفسير الآيات الثلاث هي هذه التذيلات التي أثرتها هذه الليلة، ونبدأ الآن في تفسير الآية الرابعة والثلاثين التي تلوتها أول هذه الليلة ولا هذا الدرس، وهي قوله عز وجل قل هل، قل هل يعني أمر من الله للنبي أن يقول، وش يقول؟ هل من شركائكم يعني أصنامكم وأوثانكم اللي تعبدونها من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ وأنا أوجه السؤال هذا، أنا بوجه السؤال للذين يعبدون المشايخ، سواء كانوا مشايخ أحياء أو مشايخ ميتين، كانوا مشايخ أحياء أو مشايخ ميتين، سواء كانوا في جباب أو كانوا في قبور عادي، سواء كانوا في جرداء من الأرض أو في مدينة من المدن الكبار، هل واحد من جماعتكم اللي تنادوه تقول يا سيدي افعل لي وسوي لي، يا سيدي افعل لي وسوي لي، يا سيدي انت عالم بحالي، علمك بحالي يكفي عن سؤال يغني عن سؤال، تقول له كده يقول له كده، هل هذا اللي انت بتناديه ده يبدا الخلق ثم يعيده؟ لو عنده ذره من عقل يقول لا، لكن الله يعلم انهم قد يكابروا. ما هو فرعون ذاك النمرود يقول انا احيي واميت، انا احيي واميت، قال ربي الذي يحيي واميت، قال انا احيي واميت. ابراهيم يقول ربي الذي يحيي واميت، فيقول النمرود انا احيي واميت، انا اجيب واحد ماشي في الشارع لا ارتكب جريمه ولا ذنب ولا له عليه شيء واذبحه، ولا واحد يقول لي ورق ذبحته، وانا اجيب واحد محكوم عليه بالسيف قاتل او بالسيف الاعدام واطلقه روح، انا احييت هذا ومت هذا. قال إبراهيم شفت الأنبياء كيف الله يلهمهم الحجة البالغة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب،
ربنا جعل مسير الشمس من الشرق إلى الغرب، هات هتخليها تمشي من الغرب زي ما دفع عن نفسك إله، ما دعم عن نفسك إله، إن الله فأتي بها فبهت، يقول رب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
والله في هذه ذكر هذه الآية في أكثر من موقع، أنا لاحظت وذكرها في مواضع، أنا ذكر منها الآن هذا المقام من سورة يونس، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد، ولاحظ قل هل من شركائكم من يفعل من يبدأ الخلق، قل الله، ما قال هو يفعل، ما قال يفعل، يعني قال إذا قال يفعل جاوب، لكن قال قل الله وأعد نفس السؤال، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد، يعني كرر الجواب، الجواب هو عين السؤال، والعادة العرب إذا جعلوا الجواب هو عين السؤال يكون لفت الانتباه إلى أن هذا الأمر عظيم. شوف النبي يقول إنما الأعمال بالنية وبالنيات، إنما الأعمال بالنية وبالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يقول الجواب فهجرته إلى الله ورسوله،
نفس من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته ما زاد اللفظ شيء، لكن معناه كبير في الجواب.
يعني هذه الهجرة إلى الله ورسوله
إن كانت نيته في خروجه من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من ترك المعاصي إلى العمل الصالح، إن كان هجره الله ورسوله
فهذه الهجرة، هذه الهجرة التي تعز أهلها. الحين يروحون يسكنون لندن يقولوا مهاجرين في لندن، وروح يسكنون باريس يقولوا مهاجرين في باريس، باريس محل مهاجر ولندن محل مهاجر، روح يقولوا العرب المهاجرين في أمريكا، أمريكا محل مهاجر،
عبدة الأصنام والطواغيت والعباد والبلاد
ما فيها أحد يعبدون الله. عشان تهاجر مهاجر لبلد يقيم شريعة الله، إن كنت بلدك لا تقيم شريعة الله ولا تستطيع أنت أن تقيم فيها شريعة الله ولا تستطيع أنت أن تدعو عباد الله إلى الله فاخرج منها. هذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة أن تخرج إلى أرض تقيم حدود الله، أو تستطيع أنت أن تقيم ولو لنفسك حدود الله شريعة الله.
يعني ذلك النبي يقول يوشك، يعني في آخر الزمان، أن يكون خير مال الرجل غنما يطلع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا مثال، لكن هنا أقول إن المعنى هذا البدء والإعادة ذكروا هنا بهذه الصيغة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون.
يعني كيف تصرفون عن هذه الطاعة، عن هذا المعنى؟ ويقول في سورة الروم في ثمن واحد،
في ثمن واحد مرتين،
في ثمن واحد لما بدأ يعدد نعم الله على عباده، لما بدأ يعدد ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يأسون من رحمة الله يوم القيامة عندما يسوون جهنم لأن ما لهم عودة للدنيا، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا فهم في روضة يحبرون، ومن كبر كذوب يأتينا ولخير الأرض فأولئك بالعذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. اسمع، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت في الآية اللي معنا، ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد ذلك، ثم يقول وهو الذي والله يبدأ الخلق في نفس الآية، الله في نفس الثم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويقول في نفس الثم، ويقول في نفسه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده في آخر الثم، كما قوله منيبين بآية أو آيتين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ولكن يقول وهو أهون عليه، وكل شيء عليه يسير، لأن له عملية مادة ولا عملية تكوين من 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 آلات وحرف ومواد، حديد أو خشب أو تراب أو سمنت أو رمل أو غير ذلك أو ماء أو غير ذلك. لا، إنما أمره إذا رجع يقول لكم فيكون. السماوات ما كانت موجود والأرض ما كانت موجود، قال السماوات والأرض يأتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. لما أرادوا على الوجه الذي بديع السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال ثاني، ما كانت تخطر على بال أحد لو كان موجودا، ولا تدور على خلد أحد لو كان موجودا. فالبدء والإعادة، البدء والإعادة من أعظم الأدلة والبراهين على أن الله هو رب كل شيء، ولا يحل لأحد أن ينساه. ويدعو رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بسم الله، هذا يسأل هل يمكن للمرأة الحائض أن تحرم؟ نعم، المرأة الحائض إذا عزمت على الحج أو العمرة وهي حائض في الميقات، إن كانت خارج مكة، إن كانت خارج مكة يعني بعيش في الحج خارج مكة، يعني جاء من المدينة مثلا قبل أو عند أبر علي عند الميقات. نفس السؤال هذا يتكرر كثيرا من كثير من الذين في قلوبهم مرض على الإسلام والمسلمين، وقلت أكثر من مرة أطبقت شريعة الله وعلماء الشريعة أحناف وشوافع وملكية وحنابلة وكله عمد على أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، وأن الحكم والبقاء للأول. فإذا كان القبر موجود قبل المسجد يهدم المسجد لو بني فوقه، ولو كان المسجد مبني قبل القبر ودخلوا فيه القبر ينبش القبر مهما كان صاحبه. هذا عامة أهل العلم عليه. وأنا ذكرت أكثر من مرة لما سألني سائل عن يقول وهابية وما وهابية وشيء من هالقبيل ده، قلت له يا شيخ أنا بسألك، هو عامل إنه عالم ذاك، قلت له محمود الألوسي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية، صاحب كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، كتاب كبير في التفسير مشهور وإن كان فيه بعض المآخذ، لكنه أبقرأ لك كلام الألوسي، هو لا هو هذا ولا يعرف الوهابية في العراق، أبقرأ لك كلامه. قال وش قال؟ قلت له في موضعه، الموضع الأول في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال وش قال؟ قلت له يقول الوسيلة في اللغة العربية الحاجة، الحاجة. قال عن ترى العبل حقته إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا طلبت تخضبي وتكحل. لما عابت عليه إنه يطعم المهر الغبوق اللبن ولا يطعم زوجته عيال، فقال لها أنت صحيح زوجتي طول عيالي وهذا المهر أغلى علي منكم من عيالي، ليش يعني تراه؟ قال من ظهر المهر هذا اللي يحميني، أنا إذا جاء العدو أركب على ظهره وأقاتل الأعداء وأهلكم، لكن أنت إذا شفت العدو مقبل بديت تتكحلي وتتخضبي لعلهم يسبونك ويأخذونك، تلاقي رجل أحسن مني عندك وأنشط مني عندك. إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا أخذت تكحلي وتخضبي، لكن أنا مهر لهم اتكحل وخضب يبي يصر تحت رجلي وأطر به فوق رؤوس الناس لأهلكم. هذا قال هذا اللي أنت بتقول، يعني هو معنى قوله اتقوا الدول زي يعني لا تطلبوا الحاجة إلا من الله، لا تطلبوها من غيره، لا تطلبوها من ملك في السماء ولا نبي في الأرض ولا علي ولا عبد صالح ولا طالح. قال لا هذا مثوس على الألوسي. قلت له من دسه؟ قال وهابية اللي دسوه. ليش؟ قال لأن الشيخ الشنقيطي اللي كان في تلميذ الألوسي لما حضر من بغداد وجاء إلى نج وقعد فيها مدة ثم راح إلى مصر واخذ معه التفسير حق الألوسي ما فيه الكلام أنت بتقوله ده. قلت له غلبتك. قال غلبتني في إيش؟ قلت له غلبتك لأن في آخر الكلام حق الألوسي أما التوسل بجاه النبي على تفسير الجاه بمعنى المحبة، يعني يا ربي بمحبتك للنبي افعل لي كذا، فهذا جائز. الألوسي يقول كذا، والوهابية لا يجوزون ذلك، فلو كانوا هم اللي دسين ما حطوا الكلمة اللي ما يرضون هذه في الكلام حق الألوسي. قال وين الثاني؟ قلت له الثاني في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. فيقول الألوسي استدل بعض العلماء، استدل الألوسي يقول في التفسير حقه، استدل بعض العلماء على بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وهو يكشوش بالألوسي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد.
قول باطل عاطل فاسد كاسد، لأن الله يقول كذا والرسول يقول لا تتخذوا قبري مسجدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. ولما ذكرت أم سلمة أنها وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة بالحبشة ففيها تصاوير، فقالت للنبي فلما ذكرت للنبي عليه السلام قال أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقبل ما يمد بخمسة أيام وهو في سكرات الموت في شدة المرض وعلى وجهه قطيفة إذا اغتم بها كشفاها، فيقول عندما يكشف القطيفة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ومساجد، تقول يحذر ما صنعوا. ولما سئلت هذا السؤال من مرات كثيرة قلت إن قبر النبي محمد، النبي ما حطوا له قبر في المسجد، لما توفي حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحير الصحابة قعد يومين من قبل الدفن والصحابة متحيرين وين ندفن الرسول، جماعة يقولوا نحمله إلى الشام ليكون مع في بيت المقدس مع إخوانه النبيين هناك، جماعة من الصحابة قالوا نحمل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 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 أو غيرها ليكون مع إخوانه النبيين. وجماعة قالوا ما أدنى في البكر، وجماعة قالوا كذا. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض. وقلت في حجرة الصديقة بالصديقة عائشة فدفن في حجرتها خارج المسجد، دفن في حجرتها خارج المسجد، ولكن له باب على المسجد وطاقة على المسجد. له طاقة لما جاءت الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد، يلعبون يوم الحراب في المسجد، النبي قال عائشة تعال، وهو دفن داخل الغرفة وهي ورا كتفه ما يشوفوها الرجال وتناظر الحبشة يوم يلعبون عشان تفرح يوم العيد، عشان تفرح حتى ملت ورجعت رضي الله عنه. فالنبي دفن في بيته وبيته خارج المسجد، ولم يدخل القبر الشريف. ثم جاء أبو بكر ودفن معه، ثم جاء وهي قالت رأيت ثلاثة أقمار فيما يذكر، ثلاثة أقمار سقوطا في حجرتي، فدفن النبي فيها. قالت هذا هو القمر، فيما تدري يكون قبل أبو بكر ولا بعده. ثم لما دفن عمر أبو بكر ثلاث ثاني، وختم بالخليفة الراشد عمر الأقمار الثلاثة في حجرة عائشة الصديقة رضي الله عنها. بعد مدة في عهد عمر بن أبي عمر بن الخطاب كان النبي مدفون فيه في الحجرة، وأبو بكر أراد أن يوسع فوسع الحجرة محله، والمسجد ينتهي بمقابل الحجرة تماما إلى الجدار الجنوبي، ما في شيء شمال إلا بحجر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فيها، وكان غرفة حجرة حفصة خارج المسجد من برا. إذا كانت الأول مع الحجر منصوبة للحجر في الأول هي مع الحجر من جنوب قبر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فلما جاء عثمان بن عفان نفس العملية، إلا أن شال حجرة حفصة علشان يوسع المسجد من قدام، لأن عمر هو اللي وسع البيكة الأولى، ما هي اللي عند الإمام اللي وراه، ما هو صفين في أعمدة اللي ورا الإمام في صف في صفين وبعدين أعمدة ثم الصوت اللي هناك الحاجز اللي عليه المصاحف. فهذا كان طبعا المسجد جدران الحجرة الشريفة تستمر إلى الجنوب، فأخذ بيت حفصة وأعطوها بيت في الشارع وراه، ولكن اشترطت أن يبقى لها شرفة تطل بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فبقيت حتى يومنا هذا. كل اللي بانوا المسجد وآخرهم الأتراك سنة 1270 هجرية، المسجد هذا القديم ده سنة 1270 هجرية، وخلوا الغرفة الطاقة مفتوحة إلى الآن ما أغلقت، هي طاقة حفصة.
لما جاء عمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة والناس يكادون يلحقونه بأصحاب محمد لحسن سلوكه وطاعته وتأسيه برسول الله وأصحابه وحرصه الشديد على أن يتبع سنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه شيء بعد ذلك أن يبني المسجد، يوسعه من غرب ومن جنوب، ما وسع التوسعة لعمر الأولى والثانية العثمانية اللي عليها الجدار الآن، ما توسع من جنوب أبدا ولكن ولا من شرق، ولكن توسع من جهة الغرب اللي مكتوب عليه في العمود أحد الأعمدة اللي قدامنا حد المسجد النبوي، هذا اللي ورد الزاد بعده. ثم بعدها زادوا وراه عمر بن عبد العزيز جعل المسجد من قدام ومن وراء، وصار القبر في داخل المسجد، يعني في ناحية من نواحي المسجد لكن يصلون وراءه ويصلون قدامه، إلا أنه الحجرة جعلت قبر النبي مخمسا، يعني ما هو على وجه مستقيم حتى لا يتأتى الصلاة عليه لأحد ولا أبرز. ثم هو هذا الحين لو واحد شافه، وطبعا كلمة القبة هي اللي تخلي الجاهلين يحسبون هنا قبر، لأن أعرف أكثر بلاد العالم الإسلامي إذا شافوا قبة في محل حسبوها فيها قبر وليدعى وينادى، ولما يجوا هنا الآن وشوفوا أكثر بيوت الناس عليها قبة بيحسبون بها أولياء، يبدون يقفون ويقرون الفتح ويدعون ويصعون على القبة اللي مبنية فوق البيوت الآن، هذا موجود الآن. فالقبر النبي حجرة الرسول، ما من نبي دفن قبط إلا دفن حيث قبط، والمسجد خارج عنها، يعني ما بيصلوا في داخل الحجرة والنبي قدامه أو القبر قدامه، كأنه بيت مستقل. وصارت التوسعة يعني فيها جدار أبعد من عهد الأتراك طبعا وقبلهم، الجدار الشرقي اللي بينه وبين الحجرة النبوية مسافة يجيلها كم مثل 4 أمتار وعلها. ولما أرادت الحكومة في عصرنا هذا المبارك إنها توسع هذه التوسعة للمسجد، ووسعوا الأراضي اللي عنا من شرق واللي عنا من غرب إلى يمكن كانت المدينة كلها في عهد النبي كان على قدر المسجد، يمكن مدينة الرسول في عهد رسول الله يعني تقعد الأرض المسجد اللي يسمونها البحيرة، البحيرة على المدينة اللي هي، واتفقوا مع المشايخ علشان ما يصير القبر متوسط المسجد أن لا يبنى أي شيء عنه من شرق، وتشوفون بعيونكم فتكتبون للجماعة اللي يسألونكم هذا الكلام اللي أقوله أيها السائل، تقول الحين تعال شوف ال- 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 القبر ما حتى ما يقابله لا يوجد أي سعة في المسجد من ورائه من هناك، إنما البرحة حصل أو التوسعة اللي قدام هذه اللي هي الساحة يسمونها الساحة، فجعلوا ساحة وصار حد المسجد على حدنا، يعني أو على حد المسجد القديم، على حد آخر المسجد القديم. فالمسجد القبر، قبر ما هو في داخل، ما يعني ما يعتبر قبر في مسجد عشان يستدل به كيف احنا بنصلي في قبر، في مسجد فيه بيت النبي محمد، والنبي متون في بيته، ولا ويكره الدفن في البيوت والفساق، يعني لا يحل لمسلم ان يدفن ميتا في بيته، البيوت لا يدفن فيها الا الانبياء، حيث اذا كان النبي ميت في بيته، لكن موسى مات في الطريق وهو قريب من بيت المقدس، وجاء ملك الموت وسأل الله، كان بينه وبين الأرض المقدسة يعني رمية حجر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.